الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومثل الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الإسلام دين الله تعالى الذي ارتضاه لخلقه والذي ختم به الديانات. ولذلك قال رب العزة ممتنا على خلقه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين دين الله، والله جل وعلا هو الذي يحفظه ويرعاه. ويخطئ كثير من الناس إذا ظنوا أن دين الإسلام يعتمد على شخص بعينه أو على مجموعة من الأشخاص، لأن الله قضت حكمته أن ينتشر دينه وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك هو يهيئ جل وعلا لدينه من يصلح لحمل الراية، ولكن يبقى عبء على المسلمين، وهو عبء تضحية من أجله. فدين الله ينصره الله عز وجل وينصر به من نصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الإسلام، كثير من أعداء الله جل وعلا يحاربون دينه ولا يريدون لهذا الدين البقاء، وإذا بقي بين الناس فهم يريدون أن يكون الدين مجرد صورة تعبدية، أن يعبد الناس ربهم في المساجد، ولا يخرج معهم دينهم من حدود المسجد، وإنما يبقى الدين في المسجد فقط. أما أن يخرج الإنسان من المسجد ويتعامل مع المسلمين بدينه ويتعامل الناس مع بعضهم برضا ربهم، هذا ما لا يقبل. وهناك فريق آخر من أعداء الله لا يريدون حتى اسم الإسلام، يعني مجرد أن يذكر الإسلام باسمه لا يريدون هذا. والإسلام مني بعدة نسبات، ولكنه خرج منها شديدا قويا بفضل الله تعالى، ثم بفضل الرجال الذين ضحوا من أجل هذا الدين فخلد الله ذكرهم في الآخرين وأعلى قدمهم في الآخرة وأعلى درجاتهم في الجنة إن شاء الله. لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان كثير من العرب أو بعض العرب يظنون أن رسول الله ملكا جاء ليحكم البلاد، فلما مات النبي انخلعوا من الإسلام وأظهروا العداوة للمسلمين، واجتمع الناس على أبي بكر الصديق فاختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام وقتئذ في مهب الريح، فكيف ثبت الله المسلمين؟ ثبت الله المسلمين بأبي بكر حيث جمع أصحابه واستشارهم واختلفوا، منهم من وافق أبا بكر على رأيه في الجهاد، ومنهم من خالف أبا بكر كعمر وقال له يا أبا بكر إن هي إلا فتنة فادخل عليك بيتك وأغلق عليك بابك وابك على خطيئتك، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال له أبو بكر يا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن فعل ذلك عصم مني دمه إلا بحقها، وحقها أداء زكاتها، فمن يكفر بالزكاة كأنه كفر بالشهادتين. ولو سمح أبو بكر بذلك لجاءت فرقة ثالثة تقول لا نريد الصلاة، ولجاءت فرقة رابعة بعد ذلك تقول لا نريد الحج، وهكذا فيتعطل الإسلام ويصبح اسما بغير مسمى. لكن أبا بكر عزم على قتال القوم، وشرح الله صدر المخالفين، واجتمعت كلمتهم، وخرج جنود الله جل وعلا بقيادات كثيرة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من القادة، ففتح الله عليهم ولهم، ورجع الإسلام إلى قوته ومنعته. ثم ما لبث المسلمون أن ينتهوا من معارك المرتدين حتى نظروا فوجدوا الروم يطلون برؤوسهم ويجمعون الجموع لكي يدخلوا على بلاد الإسلام فيستأصلوا الإسلام، فما كان عليهم إلا أن جردوا سلاحهم وخرجوا يبتغون مرضاة ربهم، فأزال الله على يديهم دولة الفرس كاملة وجزءا كبيرا من الرومان. وهذه صورة مصغرة تبين لنا أن الإسلام محارب في كل زمان وفي كل مكان. ولكن ما أسباب نصر المسلمين على أعدائهم؟ أولها تمسك المسلمين بدينهم. إن عمر بن الخطاب كان إذا ودع قائدا يرسله لمعركة يقول يا عبد الله اعلم أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فإياكم والمعصية، لأنكم تقاتلون الناس لدينكم، فإن عصيتم ربكم تساويتم مع عدوكم، فخل الله بينكم وبين عدوكم وهم أكثر عددا وعدة وأعلم بديارهم منكم، يعني ستكون الغلبة لهم. وكأن عمر يقول تحصنوا ضد أعدائكم بطاعتكم لربكم. وكان سيدنا خالد بن الوليد لا ينام ولا ينيم ليلة المعركة، يأمر الجيش كله أن يبقى في ذكر الله وطاعته بين مصل ومسبح وذاكر. فإذا دخلوا المعركة كانوا قد امتلأت قلوبهم بذكر الله، فصاروا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. ولقد كان خالد يفتخر بجنده ويقول لأعداء الإسلام: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، أنتم تحرصون على الحياة وهم يحرصون على الموت. لماذا؟ لأنهم يعلمون تمام العلم أن من قتل في سبيل الله فهو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إخوة الإسلام، إن الإسلام كما قلت لا يعتمد على رجل بعينه، وإنما يعتمد على الله أولا، ثم يهيئ الله جل وعلا للإسلام من المخلصين ومن الموحدين من يرفع راية الإسلام. وإذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام فسنجد أن الإسلام في كل زمان ومكان أنجب من الفرسان والقادة من يحمل اللواء ويمضي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نصر الله المسلمين بأبي بكر، ثم بعد ذلك نصر الله المسلمين بعمر، ثم بعد موت الصحابة نصر الله المسلمين بقادة الدولة الأموية، ثم بقادة الدول الدولة العباسية كأمثال هارون الرشيد الذي ملؤوه وملؤوا سيرته كذبا وزورا، وأنه رجل لا هم له في الدنيا إلا النساء والزينة، ولقد كذبوا. فلقد حكم هارون الرشيد أكثر من 20 سنة، يخرج سنة للغزو وسنة للحج، ومات في الغزو رضي الله عنه. كان سماء تقعقع أي بالمطر، فيقول لها: أمطري حيث تشاءي فسوف يأتينا خرادك. رجال آمنوا بالله ورسوله، ومن كفر المسلمون في موقعة ولا في زمان إلا بسبب تخلفهم أولا عن حب الله ورسوله، وثانية وهي القاسمة عدم اتحادهم في وجه عدوهم. إن أعداء الإسلام ظلوا طويلا يعملون ليلا ونهارا على إسقاط الدولة أو الخلافة، لأنهم يعلمون أن الخلافة ولو ظلت كرم فسيجتمع حولها المسلمون، وما أن يرفع الخليفة عقيرته ويدادي في الناس إلى الجهاد لخرج الناس وتبعوه من كل صوب وحدث. لذلك مليت الخلافة بالإسقاط أكثر من مرة، وأشهر مرتين في التاريخ إسقاط الدولة العباسية على يد التسر والمغول، ثم إسقاط الخلافة الأخيرة العثمانية على أيدي حفنة من اليهود في تركيا. وكان السبب في هذا وذاك سوء تقدير الموقف وتخلف أبناء الإسلام عن اتحادهم وعن تأييدهم للخلافة، وتركوا أعداءهم ينخرون كالسوس في بدن الأمة، حتى أصبحت الأمة في عصرنا الحاضر شراد ودول لا تكاد تتفق على رأي أبدا. إن وجد رأي فأيدته بعض الدول وجدت من المعارضين أكثر من المؤيدين، ويظل الإسلام في ارتفاع وانخفاض ما دامت الخلافة ضائعة ولا يجمع المسلمين قائد واحد وإمام واحد. تعالوا بنا إخوة الإسلام نأخذ من التاريخ عبرة ونذكركم ببعض أيام الله كما قال الله لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله. إننا نتذكر اليوم حروب الشيشان وكيف أن أهل الشيشان خرجوا يجاهدون في سبيل الله يريدون أن يفصلوا دولتهم المسلمة عن روسيا الملحدة الكافرة، واجتمع رأيهم على الجهاد في سبيل الله وقاموا ووقفوا أمام أكبر دولة تسليحا وعددا وعدة، ولكن الله نصرهم ولكنهم منوا بالضعف والخذلان لتخاذل المسلمين وعدم نصرتهم. لقد بلغ أن قائد الشيشان استنجد بالأمم الإسلامية بكل دولة تدعي أنها مسلمة فما أغاثه أحد، بل لدرجة أن بعض الدول كالسعودية وغيرها لما اتهمت بأنها تمد الشيشان بالسلاح بادرت هذه الدول بإعلان التبرئة التامة من الشيشان وأنهم لا يساعدونهم لا من قريب ولا من بعيد. والله لو ساعدوهم لكان ذلك من الشرف في الدنيا والآخرة. واضطر قائد الشيشان الجديد أن يستغيث بالبابا بابا الفاتيكان لأن المسلمين خذلوه ولم يمنعوا الحرمات. إننا في مصر نتلوى من ألم البرد، جاءنا بعض الأيام باردة فصار بعضنا يجلس أمام المدفأة والتكييف، والبعض الآخر ربما أشعل حطبا، والبعض الخامس أغلق بابا ونام تحت فراش وزير وهو يرتجف من البرد. وإخواننا ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم في العراء تحت الخيام لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يستدفئون به، لا حطب ولا فراش. ثم بعد ذلك ندعي أننا مسلمون. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثلاثة. قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو لا يؤمن. لقد نزع منهم أعظم ما يتمناه الإنسان، الأمن والطعام الذي امتن الله به على قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعم وآمن وهم لا يجدون طعام ولا أمن ولا ذنب لهم إلا كما قال الرحمن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لهم ذنب إلا تمسكهم بدينه. ودول الغرب أعداء الإسلام تكيل بمكياليه. إذا كانت دولة تريد أن تنفصل عن دولة وهذه الدولة غير إسلامية وجد بالتأييد الكامل لها من قبل الغرب والعالم كله. أما إذا كانت الدولة التي تجرأت ورفعت صوتها ترفع شعار الإسلام اجتمعوا ضدها، وهذا واضح وبين. ولقد ضاعت الأندلس لهذه الطريقة، لم تجد من يمنعها. ولقد ضاعت فلسطين بهذه الطريقة، وضاع جزء كبير من البوسنة والهرسك بهذه الطريقة، وضاعت كوسوفا بهذه الطريقة، وضاع أو كادت أن تضيع الشيشان، ونسأل الله أن يحفظهم بهذه الطريقة. تخاذل ما بعده من تخاذل، وجبن ما بعده من جبن. حتى المسلمين دخلوا عليهم بالدعاء، حتى الدعاء. هل فينا رجل قام من الليل فصلى ركعتين أن ينصرهما الله؟ حتى الدعاء دخلنا به. إذن ما هو الانتماء؟ أين الانتماء إلى الله ورسوله؟ أهو الانتماء أن تصلي ركعتين في المسجد وتنصر؟ هذا هو الانتماء؟ أم أنك تنتمي إلى الله ورسوله قلبا وقالبا؟ إن الله ينصر الدين لا بالعرب وحدهم بل وبالعجب. إن الله جل وعلا قلب الأمور تقليبا. وانظر إلى تاريخ الإسلام فتجد كثيرا من الفرسان والأبطال ليسوا بعرب. صلاح الدين لم يكن عربيا وإنما كان كرديا. قطب كان خوارزميا ولم يكن عربيا. محمد الفاتح الذي فتح القدس الصينية التي بشر بها خير البرية كان تركيا عثمانيا. وهكذا. فالإسلام لا وطن له ولا جنس له. وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكون أمثل، لن يكون مثلكم أبدا، لأن الله سوف يستطيعهم. وحتى لا يضيع منا الوقت تعالوا أضرب لكم مثلا. معركة عين جالوت معركة شهيرة في التاريخ، كانت بقيادة قطب سيف الدين قطب ضد جنود هلاكي قائد الصف. كيف وقعت وكيف انتصر المسلمون؟ اول شيء ان قائد المغول شنكيز خان لعنه الله لما وصل الى السلطة استطاع ان يجمع حوله الافئدة والقلوب على الباطل، واستطاع ان يكون جيشا. ومن العجيب انه كان يجند الرجال من سن 14 الى سن 60. 61 يخرج من الخدمة. واستطاع ان يجمع ملكا حتى وصل من اسيا الى انه اصبح يملك حتى الى كوبا. ولما بسط سلطانه تطلع الى بلاد الاسلام يريد ان يقهر المسلمين، ولكن الله اخذه. وجاء من بعده احد ابنائه فبسط ملك ابيه ونظر الى دولة قريبة. اقرب دولة كانت الدولة الخورزمية، وكان عليها ملك مسلم قوي. ودخلوا معا في معارك، وانتهت المعارك بفرار الملك بعد ان قتل جنوده. ولكن الله ايد للأمة بعدها سلطان اخر يسمى جلال الدين، وكان رجلا مسلما قويا، فاستطاع ان يجمع المسلمين مرة اخرى، ووقف زمنا طويلا في وجه التتار. ثم ارسل الى المسلمين والى امير المؤمنين العباسي في العراق يستنجد به وفي الشام، ويبين له انه في مواجهة الاعداء، وان الاعداء اذا دخلوا البلاد واحتلوها فسوف يصلون الى الخلافة الاسلامية. ولكن المسلمين سخروا منه، ولا رضي احدهم ان يمد يد العون اليه، وانتهى الامر بهزيمته وقتله. بل وبأسر أبنائه أسرت إحدى بناته وابن أخته كان يقال له محمود وهو قطب وبيع في العراق وانتهت الدولة الخورزمية دخل فيها الصفار وكان لهم من الحقد على الإسلام أنهم كانوا يقتلون كل من يأسرون ولا يبقون أحدا حيا ولما وصل الأمر إلى هلاكه وكان هلاك لعنه الله من أشد الناس كفرا كانوا وثن يعبدون الأصنام وانظر إلى العجيب كيف ينصر الله الوثن على التوحيد إنه خذلان المسلمين إن المسلمين تركوا دينهم فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب وحينما يرجع المسلمون إلى دينهم يرفع الله عنهم العقوبة إن الله لم ينصر جنسيز خان ولا هلاك على المسلمين لأن المسلمين طائعين وهؤلاء الوثنيين أفضل عند الله كلا وإنما كما قال عمر ليس بين الله وبين أحد من خلقه مثل فإن عصيتم الله تساويتم مع عدوكم وهم أكثر عددا وعدة وأدرى ببلادهم منكم فكان الأمر كما قال عمر ولقد صدق أبو بكر حيث يقول وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل وصدق الله إذ يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب هيبتكم من قلوب أعدائكم فلا يكون لكم عند أعدائكم وزن وهذا هو القائد الآن وقف واستطاع التتار أن يصلوا إلى الخلافة الإسلامية أو العباسية وكانت الخلافة مهلهلة لكنها كانت رمزا فأرادوا أن يقطعوا الرمز ووقعت خيانة من وزير أمير المؤمنين وقتئذ وانهزم المسلمون ودخل التتار فقبضوا على أمير المؤمنين وذبحوه ذبح الشياه وذبحوا جنوده وبلغ من الحقد مبلغا أن أحد جنود هلاكه وجد في حارة 40 طفلا حديث الولادة فذبحهم جميعا وهو يستمتع لأنهم يريدون أن يستأصلوا الإسلام ليس هناك شفقة ولا رحمة ذبحهم وبلغ عدد القتلى في 20 يوم 80,000 قتيل مسلم بين رجل وامرأة وطفل وظن التتار أنهم ملكوا العالم الإسلامي فقد اجتاحوا كل ممالك الإسلام ولم يبق أمامهم إلا مصر العامرة لم يبق أمامهم إلا مصر فإن استطاعوا أن يقهروا المصريين المسلمين لم يقم للمسلمين بعد ذلك قائمة قد استطاعوا أن يملكوا بلاد الفرس سابقا التي دانت الإسلام ثم الشام ثم العراق ولم يبق إلا مصر وكان قائد المصريين وقتئذ قطز وقطز هو ابن أخت الملك جلال الدين الخوارزمي الذي قتل على أيدي التتاريين وباعه أحد الناس إلى رجل مسلم تقي فرباه ثم انتقل بعد ذلك حتى بيع إلى أيبك أحد وزراء مصر وأراد بذلك قطز أن يباع إلى أيبك ليذهب إلى مصر بعد أن استأذن سيده الصالح أن يبيعه لأيبك لكي ينضم إلى صفوف الإسلام ويقاتل وكان هذا بسبب رؤيا رآها يقول محمود قطز
وقد ذهب إلى شيخه العز بن عبد السلام يقص عليه الرؤيا في الشام، وقال: لقد رأيتني في النوم كأنني في صحراء، وقد ضللت الطريق، وأصبت بإعياء وتعب، فجلست على صخرة أبكي. فبينما أنا جالس أبكي إذ أقبلت علي كوكبة من الفرسان، ونزل علي إلي قائدهم ومسح عني وضربني على كتفي وقال: قم يا محمود، قم فاذهب إلى مصر فسوف تملكها، ثم تقاتل التتار فتهزمهم إن شاء الله. قال ثم ركب وانصرف ولا أدري من هو، فناديت عليه: من أنت يرحمك الله؟ فلم يلتفت، فقال لي أحد فرسانه: ألا تدري من هذا؟ إنه محمد رسول الله. محمد رسول الله. فلما سمعها العز كبر ودعا: اللهم انصر عبدك محمود، اللهم حقق رؤياه كما حققت رؤيا عبدك يوسف عليه السلام. فكان من المشهورة أن يباع لقائد مصر فبيع، ثم تزوج أيبك من شجرة الضر كما تعلمون، ثم تآمرت عليه فقتلته، ثم قتلت. وكان قطب قد أصبح في مكانة ولد أيبك العزيز الغالي لما رأى منه من همة وإخلاص، فعينه نائبا للسلطنة. فلما مات عين ولد أيبك أميرا للبلاد، وكان طفلا يبلغ 15 من عمره. وسمع الناس أحوال التتار وكيف أنهم ذبحوا الخليفة، وأنهم يجهزون للهجوم على مصر، وأن مصر هي آخر القلاع، وأن الله إذا حمل الإسلام على أيدي المسلمين المصريين فإنه سيحمي الإسلام إلى يوم القيامة، ولو ضاع الإسلام وانهزم المصريون لضاع الإسلام ولم تكن له قائمة، وتحول الناس من عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الوثن. فكانت الوطأة شديدة والمسؤولية عظيمة. فلما رأى ذلك قطز وقد تذكر رؤيته وما آل إليه من حكم مصر، عزل الخليفة أو الأمير وعين نفسه سلطانا للبلاد. ولما اجتمع العلماء وكان رجلا دينا لا يقطع برأيا إلا بعد مشورة العلماء، خصوصا العز بن عبد السلام شيخه وأستاذه ومربيه، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: إن التتار قادمون، وإن البلاد تحتاج إلى قائد قوي ينظم جيوشها ويكون له هيبة في القلوب. وهذا طفل، ماذا يصنع الطفل؟ فأيده العلماء. فلما أيده العلماء عمل قطز على نهضة البلاد، أراد أن يبني مصانع لصنع الأسلحة، أراد أن يجند جيوش وأن يدرب شباب، وكل هذا يحتاج إلى مال، فأمر بالضرائب. فوقف له العز بن عبد السلام وقال: لا يجوز لك أن تفرض الضرائب على الأمة إلا بعد أن تجمع ما عندك أن من حلي ومال، وما عند الأمراء في بيوتهم من حلي ومال، ثم يضرب سكوكا غصبية، فإذا احتجت بعد ذلك فرفض الضرائب على الناس. فرجع قطب إلى رأي شيخه وجمع ما عنده من مال وذهب، وجمع ما عند الأمراء والوزراء والقوات، وضرب ولكنه احتاج فضرب الفرائض فدفع الناس له. فلما علم الناس في مشارق الأرض ومغاربها أن محمود الدين قطب رجل عادل وأمير صالح وأنه لا يقطع إلا بمشورة العلماء، أتى إليه كل محب للجهاد في سبيل الله من أحياء الدول
المقهورة المظلومة،
وكانت الأم تدفع بولدها وتدفع بزوجها، واجتمع المسلمون على قلب رجل واحد.
ولما كاد الأمر يستقر لقطب جاء رسل هولاكو يطلبون من قطب أن يعترف بهولاكو سيدا على مصر، وأن يدخلوا تحت قيادة السطر ويجنبوا أنفسهم ويلات الحروب. فما كان من قطب إلا أنه مزق الكتاب وقتل الرسل وعلق جثثهم في أنحاء البلدة ليدخل الطمأنينة إلى قلب الشعب وإلى قلب الأمة، وتكون رسالة واضحة على الاستنكار والاستهانة. ولما كان الأمر كذلك أوقع الله بين التاثار، لأن القلوب الموحدة قد اجتمعت، فكان لابد من تأييد إلهي، فأوقع الله بين أبناء الفسخة، فكان على هلاك أن يرجع إلى بلاد يستلم الحكم وإلا ضاعت المملكة. وعين قائدا مغوارا على الجيش، ودخل المسلمون في عين جالوت مؤمنين بالله وحده، يعظمون الله ويسبحونه، وقد امتلأ الجيش بالعلماء، ولقد كان للعلماء دور عظيم، خصوصا العز بن عبد السلام كان يجمع العلماء والوعاظ ويقول لهم ماذا يقول للناس في الجمعة، أحثونهم على النذر وعلى الجهاد وعلى التضحية ونصرة الإسلام. فشحنت الأمة بمشاعر الخير وبالجهاد في سبيل الله، فدخلت الأمة مؤمنة بواجبها، باعت نفسها لله جل وعلا. ودخل الناس المعركة بعد صلاة الصبح، ودارت رحى المعركة، وكاد المسلمون أن ينكسروا، ولكن قطب رحمه الله خلع عن رأسه الغطاء الواقي وألقى به، ثم قفز عن فرسه وأخذ سيفه ودخل في المعركة وهو يصرخ يكبر الله جل وعلا ويطالب الناس بالشهادة، وأقبل هو يريد الشهادة في سبيل الله، ونادى وإسلاماه، فاجتمع حوله القلوب وتمزق جيش التطار، ورد الله الكافرين إلى نحورهم كما يقول الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وانزلت الغمة، ثم ذهبت الجيوش المسلمة إلى الشام فطهرته وأعادت للإمارة هيبتها ولأمير المؤمنين هيبته وللخلافة هيبتها، وعاد الإسلام أقوى مما كان بصدق رجل واحد اجتمعت حوله القلوب. فكيف لو أن الأمة جميعا وحدت ربها وطمعت في جنة ربها وأرادت الدفاع عن الشرف والأرض، وأمدت الشيشان وغيرها بالقوة والسلاح، وقالت للمعتدي: ها نحن قائمون بأمر الله مدافعون عن إخواننا، ولو اضطرنا الأمر أن نأتي بأنفسنا وأبنائنا دفاعا عن دين الله لانكسرت شوكة المشركين ولعملوا للإسلام ألف حساب. لكن والأمة متفرقة يتبرأ بعضهم من بعض، فأين النصر؟ ليس هناك من نصر إلا إذا أخلص الناس لربهم وصادت القلوب طاعة وسماعا لكلام ربهم جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في الشيشان، وأن يؤيد الأمة بقائد رباني لا يؤمن إلا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالقرآن دستور وشريعة، وأن يرفع الله على يديه أقدار المسلمين، وأن يعد